سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نسأله العون والسداد والتوفيق دروسنا، ونستكمل القراءة في أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين المتوفى في سنة 99 و300. بدأنا في اللقاء الماضي في هذه الرسالة المباركة، قلنا باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة، وصل بنا الكلام إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذه سبيل الله، هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الأثر الثاني الذي جاء به الإمام ابن زمانين في الحث على لزوم السنة واتباع الأئمة، قال: سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. هذه المقولة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قالها ردا على الرهط الذين جاءوا إلى بيوت أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، فلما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنهم تقالوها، أي عدوها قليلا، فقالوا لبعضهم: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ معناها: والعلم عند الله، ما لنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا ألا نكثر عن عبادته، فهو عبد وعده ربنا عز وجل بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فهذا الوعد لم يتحقق لنا، وعليه فمن المسوغ لنا أن نزيد عن العبادة التي فعلها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأ كل واحد من الرهط يأتي بنوع من أنواع العبادة، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر أبدا، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وأما الثالث وقال: وأنا لا أتزوج النساء، وفي رواية صحيحة وقال أحدهم: وأنا لا آكل اللحم أبدا، لأنه إذا أكل اللحم شعر برغبة إلى النساء مما يعرقله عن العمل فامتنع عن أكل اللحم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم بخبر القوم وسألهم فأقروا بما قالوه، فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني أتقاكم إلى الله عز وجل وأخشاكم، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأصلي أو أرقد وأصلي وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كلمة من رغب عن سنتي فليس مني وكلمة ليس مني من الألفاظ التي ينبغي أن تفهم وفق قواعد الشريعة وأصولها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله: ومن رغب عن سنتي فليس مني، احتمالين: الاحتمال الأول أن يرغب عن السنة بضرب من التأويل ونوع من الاجتهاد، يرغب عن السنة بضرب من التأويل ونوع من الاجتهاد، أصل رغب أي ذهب إلى غيرها رغبة في غيره، رغبة ذهب إلى غيرها رغبة في غيره. يبقى الحافظ بيقول فيه احتمالين عندنا لهذا الذي رغب عن السنة: إما أن يكون رغب عنها بضرب من التأويل ونوع من الاجتهاد، ولا يريد بذلك تفضيل شيء عن السنة، ولا يريد بذلك تفضيل شيء أو تفضيل شيء عن السنة، يعني له لما تأول واجتهد وذهب إلى شيء غير السنة، هو ما فعل ذلك لأنه يفضل هذا الشيء الذي وصل إليه عن السنة، بل ذهب إلى غيرها بنوع من التأويل ونوع من الاجتهاد. فليس منا هنا بمعنى ليس على طريقتنا، ولا يلزم منه أن يخرج عن الإسلام، ولا يلزم منه أن يخرج عن الإسلام. طيب النوع الثاني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من الأول تاني. النوع الأولاني أنه يرغب عن السنة بضرب من التأويل ونوع من الاجتهاد، ليس مفضلا للشيء الذي ذهب إليه على السنة. ففي هذه الحالة ليس منا، أي ليس على طريقتنا، ولا يلزم منه الخروج عن الملة، ولا يلزم منه الخروج عن الملة. طيب النوع الثاني، رغب عن سنتي تركها مفضلا لغيرها عليه، ترك السنة مفضلا لغيرها عليه، يعني قال لك لا دي أحسن من السنة وهذا أحسن من السنة إلى غيره، وصرح بلسان المقال، فليس منا هنا، أي عياذا بالله، خرج عن الملة وفارق الجماعة، خرج عن الملة وفارق الجماعة. يبقى هذا من التفصيل الذي ينبغي أن يعلم، حتى لا نأخذ بظاهر النص ونطلق الأحكام على الأقوام وقد لا تنطبق عليهم الأحكام. الأثر الذي يليه، قال ابن مهدي قال وحدثني مبارك بن فضالة عن الحسن ابن أبي الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وكما ترون أمامكم في الهامش أن هذا الحديث ضعيف، نص على ذلك الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، ولكن إخواني المعنى صحيح بلا نزاع، وده عايزين نفرغ منها كويس، بين أن الكلام صحيح ومنضبط وطيب ومبارك، وبين أن ينسب الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحسن الكلام وانضباطه لا يعد شرطا أو دليلا لإثبات صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قول من قال المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، هذا كلام منضبط اتفقت عليه كلمة الأطباء، المعدة بيت الداء والحمية اللي هو الصوم رأس الدواء، وعزاه بعض القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بصحيح، بل هو كلام الحارث بن كلدة أطب العرب على الإطلاق. يبقى مش معنى أن الكلام كويس يبقى سيدنا النبي قاله صلى الله عليه وسلم، لا لا يلزم، ولكن الضوابط التي وضعها العلماء للحكم على الحديث بالصحة والضعف لا نحيد عنها، وليس من جملته أن يكون الكلام طيب، لا، بل ممكن إذا كان الكلام فجا ويخالف قواعد العربية يستأنس به على ضعفه وعدم صحته، واخد بالك. أما العكس لا، فهنا عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، هذا الكلام منضبط وكلام طيب ومتفق عليه بين أهل العلم، لأن العمل المبتدع بنص الحديث مردود على صاحبه، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى أي عمل به بدعة مردود، طيب مهما كان كثيرا، يبقى كثرة العمل مع كونه بدعة لا تشفع لصاحبها بالقبول، لأنه أكثر من العمل أو أنه تعب في العمل أو أنه اجتهد في العمل، كل هذا لا يعد مسوغا لقبول العمل. طيب الأمر الثاني، عمل قليل في سنة، يعني أتى بعمل قليل كركعتين مثلا أو صيام يوم أو تسبيحة أو تهليلة، ولكنه أتى بها مقرونة بالسنة وبالاتباع مع الإخلاص إن شاء الله مأجور. لذلك تجد كثيرا من المبتدعة إذا نظرت إليهم أثناء تأديتهم لبعض طقوسهم التعبدية بعد الانتهاء تشعر ويشعر هو وهو حق أنه في غاية التعب والإرهاق، من كثرة ما كان يفعله ببدنه أثناء الطقوس التعبدية التي كان يؤديه، وباتفاق أهل العلم مردود وباطل ومبتدع ضال. فإذا نظرت إليهم وهم يتطوحون ذات اليمين وذات الشمال مع الذكر المبتدع حتى يصل أحدهم إلى حالة من الجذبة والوجد ويتقلب ذات اليمين وذات الشمال وينزل منه العرق كثير والإرهاق يظهر عليه، ومع ذلك مبتدع ضال. يبقى عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. هذا فيه إشارة صحيحة صريحة على أنه يجب على المسلم أن يتبع في أعماله ولا يبتدع، ولا يستقل العمل المشروع إذا كان موافقا للسنة، ولا يستكثر العمل المبتدع إذا كان مقرونا ببدعة. فربنا تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، كما قال القاضي عياض والفضيل بن عياض. قيل لهم: ما معنى خالصا صوابا؟ خالصا أي لوجه الله، صوابا أي على السنة. قال: حدثني أبي عن أبي الحسن عن علي بن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال: حدثني الخليل بن مرة عن الوضين بن عطاء عن مكحول قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السنة سنتان، سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة. وكما ترون أيضا في الهامش أن هذا الأثر ضعفه أيضا العلامة الألباني، بل قال أنه موضوع. وأيضا كما نقول في الأول في الأثر الأول نقول في الثاني أن المعنى صحيح، ولكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيحة. معنى الكلام: السنة سنتان. السنة هنا يا أخوانا معناها الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. السنة هنا معناها الاتباع، لأننا قلنا قبل ذلك أن السنة من الألفاظ التي جاءت في لغة العربي ولها معان متعددة تختلف باختلاف السياق. فهنا السنة سنة أي الطريقة، والاتباع طريقا باعتبار أي أخوان؟ باعتبار العمل الذي نعمله ونتبع فيه السنة. إما أن يكون العمل الذي نعمله ونتبع فيه السنة، إما أن يكون فريضة أي واجب، سواء على سبيل الكفاية أو على سبيل الحتم والإلزام والأعيان. يقول: سنة في فريضة أي اتباع عند عمل الفريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة. الأخذ بها، ركزوا بها، هاء الضمير عايد على إيه؟ على السنة. وتركها، هاء الضمير عايد على إيه؟ على السنة. واخد بالك؟ يبقى عليه العمل المفروض إذا فعله الشخص بالسنة أي بالاتباع مأجور، وإن تركه ضلالة. ضلالة يعني إيه؟ العمل باطل ويأثم. هذه معنى كلمة تركوها ضلالة، العمل باطل. يبقى لو أن إنسانا أتى بفريضة من الفرائض ولم يتبع فيها السنة مع علمه وابتدع فيها، فلا شك أن عمله باطل وأنه يأثم وعمله مردود عليه. كمن يصلي ويأتي بالسجود قبل الركوع، ويصلي مثلا الظهر ثلاثا والعشاء خمسا حتى يأتي بمجموع الركعات في اليوم الواحد كما هم، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة ترك السنة أي ترك الطريقة أي ترك الاتباع، ففي هذه الحالة عمله باطل ومردود عليه. طيب، وقال: سنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة. معناها والعلم عند الله أن الإنسان إذا أراد أن يفعل سنة وترك فيها السنة، ما معنى قولي أراد أن يفعل سنة وترك فيها السنة؟ فضل تاني. ما معنى قولي أنا إذا أراد الإنسان أن يفعل سنة وترك فيها السنة؟ فضل فضل يا شيخ.
وإيه؟ يعني جاء يصلي مثلا سنة من السنن وهي وهي على غير سنة أو في غير موعدها.
فضل. أراد أن يفعل سنة وترك الاتباع. أدي معنى كلمة وسنة في غير فريضة، الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة. لا بد أن يوجه الكلام على فرض صحته طبقا لضوابط وأصول الشريعة. إنسان أراد أن يفعل سنة من السنن، ركزوا، سنة أي سنة بغير الفريضة، إيه الشرطين الثابتين في قبول العمل؟ إخلاص ومتابعة، صح؟ إخلاص ومتابعة. طيب، لما أراد أن يفعل السنة أخلص ولكنه لم يتابع، العمل ماله مردود، يأثم أم لا يأثم؟ يأثم من وجه ولا يأثم من وجه؟ يأثم لأنه ابتدع، ولا يأثم لأن العمل مردود أو باطل. يبقى هو أراد، عليك معايا، أن يصلي الفجر يوم الجمعة. أرجو الله يجزاكم بالخير، النقاط ما تعديش علينا، ومن أشكل عليه شيء إحنا محل نقاش، وقلت وأقول وسأقول ليس فينا عالم ومتعلم، بل نتعلم من بعضنا، نقرأ ونفهم طبقا للأصول. معايا؟ الرجل جه يصلي فجر يوم الجمعة وأراد أن يقرأ بالسجدة وبالإنسان، كويس؟ دي السنة، مظبوط؟ السجدة كاملة والإنسان كاملة. طيب، هب أنه جاء في فجر الجمعة وقرأ بالإخلاص وبالفلق، الصلاة صحيحة أم باطلة؟ يأثم على ترك السنة أم لا يأثم؟ أحسنتم، لا يأثم، وده كلام ما فيش في نزاع. طيب، أتى بالسنة أو أراد أن يأتي بالسنة وهي قراءة السجدة كاملة وقراءة الإنسان كاملة، قال لك لا، أنا هبدأ من أول قل يتوفاكم ملك الموت في الركعة الأولى لحد ما نسجد، وفي الركعة الثانية اللي هي إيه؟ ها؟ لا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، واخد بالك؟ معروفة في القرى، معروفة المسألة دي. يبقى في هذه الحالة ابتدع أم لم يبتدع؟ كل من ابتدع بدعة حتى ولو في سنة يأثم، مسألة منتهية، يأثم لأنه تقرب إلى الله عز وجل بطريقة غير مشروعة. العمل باطل ولا مش باطل؟ طولوا بالكم بس شوية خالص، طب بلاش المسألة خالص، طولوا بالكم بس، طولوا بالكم، طولوا بالكم، الله يبارك لكم، وأرجو عدم التعدل، أرجو عدم التعدل، ماشي؟ طيب، هو أراد أن يصلي سنة الفجر، سنة الفجر، كويس؟ سنة الفجر ركعتين، واخد بالك؟ السنة في سنة الفجر إيه هي؟ الكافرون والإخلاص، مظبوط، دي السنة. ولكن هنا الشرع أجاز له أن يأتي بأي إيه؟ بأي صور. جه في سنة الفجر أخطأ في تطبيق السنة، أخطأ تطبيق الإيه؟ السنة. بمعنى إيه؟ ركز معايا، قال لك بدل ما أضع يدي على صدري سأضعهم خلف ظهري تعبدا، ابتدع أم لم يبتدع؟ يأثم أم لا يأثم؟ زين، الصلاة باطلة أم صحيحة؟ ننظر للشيء الذي ابتدع فيه، فإن كان واجبا أو مستحبا فالصلاة صحيحة، ركنا الصلاة إيه؟ باطلة. واضحة كده يا أخوانا؟ يبقى هو ابتدع في مستحب، واخد بالك؟ يبقى الصلاة صحيحة. طيب، لو أنه ابتدع في ركن، الصلاة إيه؟ ويأثم على البدعة ويأثم على الايه؟ على البدعة. ولكن هنا هل يلام على أنه ترك السنة ولم يفعلها؟ لا يلام. أدي معنى كلمة كلام الشيخ: فالأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة. أعيد تاني: في صلاة الجمعة، في صلاة فجر الجمعة، في صلاة فجر الجمعة هو أراد أن يأتي ببعض السجدة وببعض الإنسان، ابتدع، إيه ابتدع، يأثم على البدعة. طيب الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لأن قراءة الآية بعد الفاتحة من المستحبات وليست من الواجبات ولا من الأركان، يبقى الصلاة نفسها إيه؟ صحيح. ولكنه ابتدع بهذه الفعلة، يبقى يأثم على بدعته وصلاته إيه؟ صحيحة. يتبقى عندنا مسألة، وهي: الأجر الذي تولد من الصلاة هل يناظر الاسم الذي تولد من البدعة؟ الجواب: لا ندري. واضحة ولا مش واضحة دي؟ أدي معنى كلمة قول الإمام، ركزوا الله يبارك فيكم: وسنة في غير فريضة. يبقى سنة هنا اتباع، واخد بالك؟ يبقى اتبع السنة في غير الفريضة مأجور. طب ترك السنة في غير الفريضة، بننظر للسنة المتروكة أي لاتباع المتروك. ما هو معنى كلمة يا أخوانا ترك السنة، يبقى لابد أن يأتي ببدعة. ما هو ما فيش الاثنين، إما سنة وإما إيه؟ وإما بدعة، واخد بالك؟ بمعنى إيه؟ وضع اليدين على الصدر عند في الصلاة قبل الركوع سنة بإجماع. وضع اليدين على الصدر قبل الركوع سنة بإجماع، كويس؟ فهذه السنة. طب هو لما جه يصلي ترك وضع اليدين، بنقول له تركتهم ليه؟ تعبدا ولا تكاسلا ولا ايدك وجعاك؟ ما لابد ان يسأل عن نيته. يعني هو لو تركهم كده كده، يعني ايه؟ انا يا عم ترك اليدين اللي هو السدل ليس من السنة، وانا تركتهم مش تعبدا، انا تركتهم كده. يا راجل مكسل ارفع يدي، ابتدع ولا من ابتدع؟ هعيد من اول السطر تاني. لا 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 لا، هعيد من اول السطر تاني. ضابط البدعة أن يقول الإنسان مقولة أو يفعل فعلة تقربا إلى الله، هذا ضابط البدعة، واخد بالك؟ يبقى هو لما جه يصلي وسدل يديه على جنبيه، بنقول له أنت السنة وضع اليدين على الصدر قبل الرفع من قبل الركوع بإجماع. طب أنت نزلت يديك ليه؟ تعبدا ولا تكاسلا ولا إيدك وجعك زي الإمام مالك؟ واخد بالك انت ازاي؟ يبقى في حد قال لك لا يا اخي الفاطر انا منزل ايديا كده، مكسل ترفع ايديا، ما انا قلت هنزلها تاني خليها نازله من اولها، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحاله ابتدع ام لم يبتدع؟ لم يبتدع، لم يبتدع مطلقا، لانه ما فعلها تعبدا. يبقى في هذه الحاله ترك السنه عند الاتيان بالسنه، يبقى هنا الترك ايه؟ فضيله، ترك الفضيله، واخد بالك؟ وليس بايه؟ بخطيئه. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب لو ترك السنة اللي هي الاتباع في ركن من الأركان، ترك الاتباع في ركن من الأركان، يبقى العمل ماله؟ بطل. ويأثم أم لا يأثم؟ يأثم. طيب ترك السنة وابتدع ولكن في غير الأركان، يأثم لبدعته والعمل إيه؟ صحيح. واضحة ولا مش واضحة؟ فهمت؟ أو صحيح يا شيخ أحمد؟ فين؟ يأثم والصلاة صحيحة وإن لم يجبره بسجود السهو. أي نعم، أيوه، لأن الإجماع منعقد على أن الذي يفسد العبادات ترك الأركان. معايا يا شيخ أحمد؟ ترك الأركان. أما ترك الواجبات له حالتان: سهوا وعمدا. سهوا يجبر بسجود السهو ولا يأثم، عمدا يجبر أيضا بسجود السهو، وإن لم يفعل سجود السهو فالعمل صحيح، وهذا المعتمد عند أهل العلم. اتفهمت يا أخوانا المسألة ديت؟ لا فهمته العدة تاني، أقرأها تاني كده. يقول: السنة سنتان. السنة هنا معناها إيه؟ الاتباع. سنتان: سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة. قال يحيى قال وحدثني حفص بن عمر ابن ثابت بن قيس عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وهذه اللفظة إخواني هي جزء من حديث طويل، وفيه يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، فلما صلى وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، انتبهوا، فإنه من يعش منكم، كيف الخطاب لمن؟ للصحابة، للصحابة، فسيرى اختلافا كثيرا. طيب هنا بنقول كيف الخطاب للصحابة لأنهم المعني بالخطاب، وده ظاهر اللفظ، ولكن يدخل فيه بدلالة الأولى كل الأمة، لأن احنا قلنا قبل ذلك خطاب الشارع لأحد من أفراد الأمة خطاب للأمة كلها ما لم يرد دليل على التخصيص، وخطاب ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة ما لم يرد دليل على التخصيص، فكذلك خطاب نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله فسيرى من يعش منكم للأمة، واخد بالك، ولكن الغرض منه العموم وهذا متفق عليه، فسيرى من فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم، قال أهل العلم، الفاء للتعقيب والمباشرة، وفيه دليل على أن الدعوة إلى السنة هي المجمعة عند افتراق الناس، فإذا افترق الناس ودعوناهم إلى السنة فلم يجتمعوا فالخلل في القوم وليس الخلل في السنة، لأن النص واضح، فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم للتعقيب والمباشرة بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل، اكتب، قال أهل العلم، كل تفيد العموم بمادتها، كل بدعة ضلالة، كل تفيد العموم بمادتها، شأنها شأن كلمة جميع وكافة وقاطبة، كلمة كل تفيد العموم بمادتها، يعني يدخل فيها كل أفرادها، كلمة بمادتها يعني بحروفها، يعني الكاف واللام، يبقى كل كل تفيد العموم بمادتها، شأنها شأن كلمة كافة وقاطبة وجميع. فكل بدعة ضلالة فهو من ألفاظ العموم، فلا يستثنى من ذلك بدعة قط. نعم، كل بدعة ضلالة لا يستثنى من ذلك بدعة قط، فلا يوجد في الإسلام ما يسمى ببدعة حسنة. قال الإمام مالك من ابتدع بدعة وظنها حسنة فقد زعم أن الله خان الرسالة، أن الرسول خان الرسالة. من ابتدع بدعة يظنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول بقية كلام الإمام مالك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، الآية، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. طيب، فإن قال قائل ما تقولون في قول عمر رضي الله عنه بنعمة البدعة هذه لما جمع الصحابة على أبي بن كعب في صلاة التراويح؟ لأهل العلم قولين، القول الأول أن قول عمر نعمة البدعة هذه باعتبار المعنى اللغوي، لأن هذا الأمر لم يكن موجودا في صدر خلافته ولا في خلافة أبي بكر، ولكن له أصل مشروع وهو ما فعله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، فهذا من باب اللغة. الأمر الثاني، وهذا قاله العلامة العثيمين رحمه الله، قال ليس لأحد كلام بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال كل بدعة ضلالة فكل بدعة ضلالة، ولا يوجد في الإسلام بدعة حسنة قط. الأثر الذي يليه قال يحيى قال وحدثنا الحسن بن دينار عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه يبلغه الحديث عني فيقول يا أيها الناس كتاب الله ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث فيه الوعيد الشديد والذم الأكيد لمن ترك سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بأشد ألفاظ الوعيد. وهنا في الهامش رواية أخرى للحديث بلفظ لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وفي رواية أخرى للحديث وهي عند الترمذي من رواية المغداد ابن معد كرب وفيها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا ليوشكن أن يقعد رجل متكئ شبعان على أريكته ويقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. فهذا الحديث إخواني عبارة عن خبر أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم عن أقوام سيحدث منهم ذلك وقد حدث. وما أكثر هذه الدعاوى لا كثرها الله، بدأ كثير من الناس يقفون على بعض النصوص المجملة في القرآن ويجعلونها قاطعة في الأحكام ولا ينظرون إلى غيرها من الأحكام، وهذا من الضلال البين والزيغ الواضح عن شريعة الإسلام. فليس كل ما حرم في كتاب الله فقط، بل يوجد في السنة الكثير والكثير مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجمعت الأمة على تحريمه. لذلك يخطئ خطأ بينا من يفهم من قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا برضو أو لحم خنزير أو فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. بعض القوم ظن أن هذه هي المحرمات من المطعومات واقتصر عليها ولم يلق بالا إلى ما ثبت التحريم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الضلال البين والزيغ عن الشريعة. ولكن الصواب كما قلنا قبل ذلك في دراسة علم الأصول أن من الأحكام ما جاء مجملا في القرآن وبينته السنة، ومن الأحكام ما جاء في القرآن وجاء أيضا في السنة، ومن الأحكام ما استقلت به السنة لذلك كل ما ثبت التحريم في الكتاب والسنة فهو محرم، وكل ما ثبت حله في الكتاب والسنة فهو الحلال. لذلك شاع عند كثير من الناس أن الأوامر في الكتاب هي للوجوب، أما إذا كانت الأوامر من السنة فهي الاستحباب، وهذا أيضا من الزيغ ومن البعد عن الشريعة. يبقى قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو متكئ على حشايا متكئ على أريكتي يبلغه الحديث عني فيقول يا أيها الناس كتاب الله ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ضلال. وهذا هو الذي حدث بين عمران بن حصين وبين رجل من القوم. جلس عمران بن حصين يحدث بحديث الشفاعة، وعند إطلاق حديث الشفاعة المراد منه الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم، يشفع لأهل الموقف عند الله أن يبدأ في الحساب. فلما حدث عمران بالحديث قام رجل وقال له يا أبا نجيد انكم تحدثون بامور لا نجد لها اصلا في كتاب الله. فغضب عمران بن حصين وقال له: اتقرا القران؟ قال: نعم. يعني تحفظ القران قلم؟ قال: اوجدت فيه ان صلاه الظهر اربع والعصر اربع والمغرب ثلاث والعشاء اربع والغداة اثنين؟ عمن اخذتم هذا؟ الستم اخذتموه عنا ونحن اخذناه عن رسول الله؟ ان تركتم سبيلنا سوف تقعون في الضلال، او كما قال عمران. هذا واضح. يبقى كون انه الحديث ليس له اصلا في كتاب الله، هذا نقطع باستحالته. كل حديث له اصل في كتاب الله. لذلك احنا قلنا قبل ذلك القرآن والسنة في منزلة واحدة باعتبار المصدرية والحجية. المصدر واحد والحجية واحدة، وهما مجتمعان لا يفترقان، لا يختلفان، متلازمان لا يفترقان. يبقى حينما يأتي مخرف أو ضال مضل أو مخبول العقل ويقول هذا لم يرد في القرآن والتحريم في السنة هذا لا نقول به، هذا عياذا بالله يخشى عليه من الزندقة والكفر. وهذا الذي قاله كثير من الخبثاء الذين يسعون في الأرض فسادا، والله عز وجل من ورائهم محيط. وعليه إذا كان الأمر من الله فهو للوجوب، الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا للوجوب. التحريم من الله كالتحريم من الرسول، والتحريم من الرسول كالتحريم من الله، لا فرق بينهما أبدا إلا بما دل عليه لفظ التحريم، سواء للكراهة أو للتحريم إلى غير ذلك. يقول: وحدثني إسحاق ابن إبراهيم عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. نعم، وصدق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيضا من كلام عمر وهو من قبيل الغيب، فلا شك أنه فيه شيء من الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن، كلمة يأخذونكم بمتشابه القرآن أي يحتدون، انتبهوا، أي يحتدون على باطلهم ببعض الآيات القرآنية المتشابهة. أدي معنى كلمة يأخذونكم بمتشابه القرآن، يحتدون على باطلهم ببعض آيات القرآن المتشابهة. طيب في الحالة دي أنت تعمل فيهم إيه؟ كما قال عمر يقول: فخذوهم بالسنن، أي بالآثار الثابتة عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الأبرار، فخذوهم بالسنن. والعلة في ذلك أن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. والمعني بقوله أصحاب السنن أي نقلت الآثار من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. لذلك يخطئ خطأ فادحا من يظن أن نقلة السنة ليس عندهم فقه ولا يؤخذ منهم الفقه، بل نأخذ منهم السنة، أما الفقه فهو لأرباب الفقه. والدعوة دي نشرها وبذل في نشرها الغالي والنفيس لغرض غير سديد الشيخ محمد الغزالي. كان دايما يتهم الرواة بأنهم نقلة ليس عندهم من الفقه والفهم شيء. قال لك: أما الفقه والفهم له أربابه، وعد نفسه من أربابه، وأنى له ذلك. وذي بالكم أخواننا كلمة فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل، هذا أمر مسلم به. وكيف ينقل الحديث وهو لا يفقه معنى؟ إن جوزنا ذلك فيلزم من كلامنا وتجويزنا أن هؤلاء القوم وحاشاهم كمثل الحمار يحمل أسفار، وحاشاهم، لأن يستحيل أن ينقل سفيان الثوري أو يحيى بن معين أو الفضل بن دكين وغيرهم من الجهابذة أعلام الهدى نصا ولا يفقهون معناه؟ هذا لا يستسيغه عاقل، فكيف نقول هذا عن هؤلاء الجهابذة أهل العلم أهل التقوى والورع؟ يبقى الشاهد من كلام عمر، انتبهوا الله يبارك فيكم، سيأتي أقوام يأخذونكم بمتشابه القرآن، كما تعلمون ولا يخفى إن المتشابه ما لا يعلم المراد من معناه منه، ضبط المتشابه، ما لا يعلم معناه المراد منه، بل نحتاج إلى نص آخر لنقف على معناه، ده اسمه متشابه. والأدلة الشرعية أمرت على سبيل الحتم والإلزام عند الوقوف على المتشابه أن نرده إلى المحكم. فإذا استدل الرجل على حكم شرعي بمتشابه فهو من الذين في قلوبهم زيغ، قولا واحدا. صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما قال، والحديث عند مسلم رواية عائشة، قالت عائشة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فقال يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سمى الله إيه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يبقى يستدلون بالمتشابه على بعض الأحكام المنسوبة للشرع كذبا وبهتانا، أو يستدلون بالمتشابه لترويج بدعتهم، وهذا أكثر ما يوجد في آيات الصفات وفي عدم اعترافهم واعتقادهم بعلو الله عز وجل على خلقه واستوائه على عرشه، يستدلون على باطلهم ببعض الآيات القرآنية كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، إلى غير ذلك من النصوص اللي هي فيها اشتباه، فيستدلون بالمتشابه على بعض الأحكام البدعية. وقلنا أن هؤلاء القوم إن وجدتموهم فلنعلم يقينا أنهم من أهل البدعة. يقول فخذوهم بالسنن، أي بالآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الأبرار وعن كل من أخذ الآثار كابرا عن كابر. والعلة في ذلك أن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ونقل العلم من مصدره الأصلي إلى غيره له طريقان لا ثالث لهما. كم يبقى له؟ حاضر. ونقل العلم من مصدره الأصلي إلى غيره له مصدران، نقل مباشر ونقل غير مباشر. مصدر العلم الأصلي النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي أخذ منه مباشرة الصحابة، لذلك هذا هو أسد المصادر في النقل، خذ مباشر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم واكتحلت عيناه به وجلس أمامه وخبله ورأى الوحي ينزل عليه فنظر إلى النص ففهم المراد. وإحنا قلنا قبل ذلك ممكن مثلا أنا بتكلم أنا وأخونا خالد بنتكلم في حوار أنا وهو واستمر الحوار ساعات، جنبنا بعض الإخوة من خلال رؤيتهم لملامح وجهي مع ملامح وجه أخي خالد في الكلام عرفوا إحنا بنتكلم على إيه، وعرفوا إيه المراد من كلامه والكلام والمراد من كلامي. ليه؟ من خلال مشاهدتهم للحدث، بعكس مثلا إما واحد منهم ينقل الكلام لرجل والرجل ينقله لرجل والرجل الآخر ينقله لرجل، يبقى هنا مشاهدتهم للكلام وللمتكلم خفيت أم لم تخفى؟ خفيت، بالتأكيد بيبقى لها تأثير في فهم المعنى المراد. علشان كده يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحج وهو بين أظهرنا وعليه ينزل الوحي، وهو أعلم بتأويله منا، فما عمل به عملنا وما ترك تركنا. يبقى نزول الوحي نفسه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. لذلك تجد مثلا أن يأتي الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد أن الصحابة لا يتراخون في الأمر، يتراخون في الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على التراخي. هم لما تراخوا ليس معصية حاشاهم، ولكنهم علموا من خلال الواقعة ومن خلال الكلام وشواهد الحال والقرائن أن الأمر مش بالوجوب، واخدين بالكم يا أخوانا؟ فيستدلون على هذا بما رأوه. كذلك بنقول دائما أصحاب السنن أعلم بالكتاب. ومن أجل هذا نقول دائما أن تفسير القرآن إن ثبت عن الصحابي فهو المقدم على كل من جاء من بعده كائنا من كان. يبقى صحابي يفسر القرآن؟ نعم، كيف لا، وهو الذي عاصر التنزيل وشاهده واكتحلت عينه برؤية نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى كون أننا نتكئ إلى بعض الأمور المتشابهة في القرآن ونستل منها الأحكام ونهدر السنن وأقوال من نقلوا لنا السنن، هذا هو عين الضلال والانحراف عن شريعة الله عز وجل. لذلك لما وقعت حروب الردة، واكتبوا هذا الأثر لعل الله ينفعنا به، وقعت حروب الردة، حاضر، ارتد الناس العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ كل يوم والتاني يجي خبر المدينة، قبيلة فلان ارتدت، قبيلة فلان ارتدت، قبيلة فلان منعوا الزكاة، قبيلة فلان جهزوا الجيوش لغزو المدينة من كل اتجاه. فقال عمر لأبي بكر الصديق: يا خليفة رسول الله، تألف القوم، تألف الايه؟ القوم. انظر بقى كلمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا عمر، أتألفهم على ماذا؟ على حديث مفترى أو على شعر مفتعل؟ انتبهوا. قال عمر: يا خليفة رسول الله، تألف القوم. تألف القوم يعني طول بالك عليهم شوي، وخبرك ما تستعجلش في حربه، تألفهم. فقال صديق الأمة: يا عمر، على أي شيء أتألف القوم؟ على حديث مفترى أو على شعر مفتعل؟ معناها إيه؟ يعني ما ينفعش أبدا الهوادة والليونة مع أهل الردة أو أهل البدعة. أتألفهم على ماذا؟ على حساب الشريعة، على حديث مكذوب، أو على استدلال لا يستقيم، أو على شعر مفتعل ليستدلوا به على باطلهم؟ على ما أتألفهم؟ وضحت؟ على ما أتألفهم؟ على شعر مفتعل أو على حديث مفترى أو على حديث مفتعل وشعر مفترى؟ ما يكون أبدا. وهو المعني بقول عمر: فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. وهذا يا أخوانا أصل لا نحيد عنه قط، نص في كتاب الله فسره الصحابة أو فسره صحابي ولا يعلم له مخالف، كلامه هو المقدم. قضية معينة ما ورد فيها دليل وتكلم فيها الصحابي ولا يعلم له مخالف، قوله مقدم. حكم ونازلة نزلت وتكلم فيها صحابي ولا يعلم له مخالف، فقوله مقدم. وهكذا، فإذا تمسكنا بالسنن فهي النجاة. أما إذا مشينا وراء أقوام يأتون بالمتشابه ويستدلون به على باطلهم فهذا هو عين الضلال. لذلك من عجيب ما قرأت عن رجل من أهل البدعة يستدل على مشروعية المظاهرات بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وصعوده على جبل الصفا وقال: يا معشر قريش. اي والله قرأت هذا في كلامي، طب وجه الاستدعاء قال لك سيدنا النبي خرج وإلحقوني يا ناس، ولكن لا غرو في ذلك ولا عجب، فإذا استحكم الهوى على الشخص فلا ترى منه إلا كل ضلال. نسأل الله عز وجل الهداية والرشاد، ونسأله العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم.